أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام كان في الروايات الواردة في تبين كفر الإمام بعد الصلاة. قلنا الروايات الواردة روايتين كما في الوسائل، مرسلة ابن أبي عمر اللي يرويها الشيخ الكليني في الكافي، والرواية اللي ينقلها الشيخ الصدوق. رواية الشيخ اللي ينقلها الشيخ الصدوق ينقلها عن كتاب زياد بن مروان القندي وعن نوادر ابن أبي عمير. شنو؟ لا زيادة بن مروان القندي، وظاهر عبارة الشيخ الصدوق أنه ينقل عن كتابيهما، ينقل عن كتاب. هو يقول وفي كتاب زيادة بن مروان القندي وفي نوادر ابن أبي عمر كذا، ينقل هذه الرواية مثلا. إذا تبين فلا تجب الإعادة. كفر الإمام يهودي تبين طلع. بالنسبة إلى الرواية الأولى قلنا مرسلة، اعتماد عليها وعدم الاعتماد مبني على أنه مراسيل ابن أبي عمر، شنو حكمها؟ فمن يبني على حجية واعتبار مراسيل ابن أبي عمر يبني على حجية، من لا يبني يجي للرواية الثانية. بالنسبة للرواية الثانية هي فيها روايتان في الحقيقة، لكن جمع بينهما الشيخ الصدوق، إن كل منهما رواية، ما ينقله عن كتاب زياد رواية وما ينقله عن كتاب نوادر ابن أبي عمر رواية، جمع بينهما الشيخ الصدوق في رواية واحدة. ما ينقله عن نوادر ابن أبي عمر الشيخ الصدوق، ما ينقله عن نوادر ابن أبي عمر إذا قلنا هذا أشرنا إلى الدرس السابق، إذا قلنا بأنه ابن أبي عمر يمكن أن يروي عن الصادق عليه السلام، بعد ما قلنا مشكلة رواية معتبرة تكون وما بيها إرسال، بعد إرسال ما بيها إرسال، لأن يعني الشيخ الصدوق ينقل عن نوادر، هو إلى طريق معتبر من إلى نوادر ابن أبي عمر، وبعد هذا الطريق منه هو يجي ابن أبي عمر نفسه وهو يحدث عن الإمام الصادق عليه السلام، فتكون الرواية معتبرة ولا إرسال فيها، فتكون معتبرة حتى عند من يقول، عند من لا يقول بحجية مراسيل ابن أبي عمر. وأما إذا قلنا بأن ابن أبي عمر لا يمكن أن يروي عن الإمام الصادق عليه السلام، فيكون هناك إرسال، إنه يكون واسطة محذوفة، يكون هناك واسطة شنو محذوفة، بمعنى أنه ابن أبي عمر لا يروي عن الصادق مباشرة، وإنما لابد أنه هاي الرواية اللي ذكرها في الكتابة في نوادره ونسبها إلى الصادق عليه السلام، لابد أن تكون هناك واسطة بينه وبين الإمام الصادق عليه السلام، وهاي الواسطة مجهولة، فتكون شنو مرسلة من مراسيل ابن أبي عمر. وأيضا نقول بأن حكم المرسل الأولى، إن قلنا بحجية واعتبار مراسيل ابن أبي عمر أيضا تكون شنو معتبرة، أيضا تكون معتبرة، بل إذا لم نقل بحجية مراسيل ابن عمر يكون حالها حال الرواية السابقة ولا نعتني بها ولا نعتمد عليها. وأما الرواية الثانية ينقلها عن كتاب زياد بن مروان القندي، سيد الخوي قدس الله نفسه في البداية قال بأن زياد بن مروان القندي لم يوثق في كتب الرجال، لم يوثق في كتب الرجال، وعليه بناء على هذا مرتب أثره أنه يقول بأنه ما كف الدليل على عدم وجوب الإعادة على المأمومين في هذا المورد. شنو هو المورد؟ ماذا تبين كفر الإمام دليل على عدم وجوب العادة معه. عندنا دليل على عدم وجوب العادة إذا تبين شنو قلوا يا إذا تبين على غير طهر إذا كان جنوبا إذا غير القبلة يصلي. لكن ما عندنا دليل على هذا ليش؟ لأن روايتين كل منهما سقطت عن الاعتبار. مرسلة الأولى اللي يرويها الشيخ الكليني وهذه المرسلة التي يرويها ماذا ابن أبي عن الصدوق عن ابن أبي عمير. فإذا قلنا رواية القندي أيضا هي غير معتبرة لأنه هو نفس زياد ابن مروان يقول لم يوثق في كتب الرجال. فإذا ما هو دليل على هذا الحكم في هذا المورد. ثم بعد ذلك صحح الرواية رواية القندي صحح الرواية لأن طريق شبال لأن طريق الشيخ الصدوق إلى زياد بن مروان القندي صحيح وإن كان فيه محمد بن عيسى بن عبيد. فالطريق موجود محمد بن عيسى بن عبيد يقول وإن كان فيه محمد بن عيسى بن عبيد الطريق صحيح. ليش؟ لأنه ثبت في محله مثلا وأن صحيح أنه ثقة محمد بن عبيدي محمد بن عيسى العبيدي ثقة بالرغم من أنه ابن الوليد استثنى من منه من نوادر الحكمة لكنه هذا استثناء ابن الوليد ما له أثر وصحيح أنه ثقة. فإذا طريق الشيخ الصدوق إلى زيادة بن مروان القندي طريق صحيح خط. وزياد نفسه ثقة يقول تصح الرواية. زياد نفسه زياد بن مروان القندي أيضا هو يقول وإن لم يوثق صريحا في كتب الرجال إلا أنه موجود في أسانيد كامل الزيارات. فبواسطة وجوده في أسانيد كامل الزيارات وثق منه زياد بن سلمان القندي. وطريق الصدوق إلى هذا الرجل الصحيح تكون الرواية معتبرة. ولذا تراجع قال لا أنه ثبت بدليل ثبوت هذا الحكم في ماذا في هذا المورد وهو ماذا تبين كفر الإمام. ولأن زياد نفسه فهو أما زياد نفسه فلأنه لم يوثق صريحا في كتب الرجال لكنه موجود في أسانيد كامل الزيارات. بالنسبة إلى طريق الشيخ الصدوق إلى زياد بن مروان القندي هذا صحيح حتى إذا كان حتى إذا قلنا بأن محمد بن عيسى بن عبيد ليس شنو ليس ثقة وافق. ليش؟ لأنه من تراجع المشيخة تجد أنه يذكر في عارض محمد بن عيسى بن عبيد يعقوب بن يزيد. يعني السند طريق الشيخ في المشيخة الشيخ الصدوق في المشيخة إليه هو هذا أبوه يعني الشيخ الصدوق عن أبيه عن سعد بن عبد الله الأشعري قمي عن محمد بن عيسى بن عبيد ويعقوب بن يزيد مو عن يعقوب ويعقوب بن يزيد. أفرض أن محمد بن عيسى بن عبيد ليس ثقة يعقوب بن يزيد هذا الرجل ثقة صدوق بلا إشكال ما قلت لا أبيه. فالطريق معتبر على كل حال ما يحتاج إلى وإن كان فيه كذا لا. حتى إذا كان فيه وقلنا بأنه ليس القتيبي العبيدي ليس ثقتان مع ذلك الطريق يكون صحيح. هذه القضية. وأما زياد بن مروان القندي ما ذكره لتوثيقه الأرسام ما ذكره لتوثيقه غير تام حتى على المبنى اللي استقر رأيه عليه أخيرا وهو شنو أنه ليس كل من وقع في أسان كامل زيادة وثقة وإنما خصوص مشايخ الجنو حتى بناء على هذا هو غير تام. لماذا؟ لأنه واضح أن محمد بن قوله لا يروي عن زياد بن مروان مباشرة وحضر من أصحاب الإمام الصادق هذا، وين ابن قولوه المتأخر. إذن هو ليس من مشايخه المباشرين حتى يشمله شنو التوثيق. إذن استدلال على وثاقته بوجوده في كامل الزيارات هذا غير تام. لاختصاص التوثيق بمن يروي عنهم ابن قولوه مباشرة دون غيرهم ممن وقع في السند، وزياد هذا لا يروي عنه ابن قولوه بلا واسطة. نعم استدل هو السيد أخوي قدس الله نفسه في المعجم، هنا استدل في المعجم على وثاقة زياد ابن مروان القندي بأن الشيخ المفيد في الإرشاد عده من خاصة الإمام الكاظم عليه السلام وثقاته وأهل الورع والعلم والفقه من شيعته وممن روى، هو الشيخ المفيد يقول وممن روى عنه يعني عن الإمام الكاظم عليه السلام نصا على ابنه الرضا عليه السلام. يعني هذا زياد بن مروان القندي اللي هو من أركان الواقفة كما سيأتي، من أركان الواقفة هو روى نصا شنو ينص فيه الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه على ولده الإمام شنو الرضا، مع ذلك هو صار من أركان الواقفة. فاستدل بماذا؟ بشهادة الشيخ المفيد في الإرشاد على أنه كان من ثقات الإمام الكاظم وأهل الورع والعلم والفقه وكذا إلى آخره، عبارات لا تقال إلا في العقل أكابر من أصحابنا ورواة أحاديثنا. ثم بعد ذلك وجه إلى نفسه سؤال أو إشكال، قال فإن قلت إن شهادة المفيد راجعة إلى زمان روايته النص على الرضا عليه السلام، يعني إلى زمان حياة الإمام شنو الكاظم عليه السلام، يقول هذا التوثيق مات الشيخ المفيد له كان شنو في مرحلة معينة من حياته وهي مرحلة ما قبل الفتنة، ما قبل فتنة الواقفة، يعني ما قبل في زمان حياة الإمام الكاظم عليه السلام وثقه الشيخ المفيد. فلا أثر لهذه الشهادة بالنسبة إلى زمان انحرافه وصيرورته شنو واقفيه. وجه إلى نفسه هذا السؤال فأجاب عنه قال قلت نعم هذا صحيح، إلا أن المعلوم زواله من الرجل هو ورعوه، وأما وثاقته فهو واضح زواله فتبقى موجودة. قالت لحظاً والشيخ المفيد شهد بأمرين في حقه، أنه من ثقات الإمام الكاظم، وثانياً أنه من أهل الورع والدين الذي نعلمه بعد الانحراف وبعد الفتنة هو زواج شنو ورعه، هذا زال عنه، لكن وثاقته ما قدري على زواله فتبقى موجودة. فإذا هو يكون ثقة مطلقا في زمان الإمام الكاظم هو ثقة، وبعد وفاة الإمام الكاظم وبعد الفتنة وبعد الانحراف هو أيضا ثقة، فيكون كلامه مقبول وتصح الرواية على هذا الأساس. يلاحظ على هذا الكلام أن هاي مسألة، هاي مسألة مهمة، مسألة أن التوثيق لا ينافي الانحراف ولا ينافي فساد العقيدة، يجتمع مع فساد العقيدة كما المبنى هو على هذا. وين من أهل الانحراف ومن تكون عقيدتهم فاسدا وثقهم مو فطحية والناوسية والواقفة كثير منهم ثقات. هذا الجمع وعدم المنافاة بين التوثيق وبين فساد العقيدة هذا مو دائما يجري في كل الحالات. هو دائما يقول دائما خليكم فاسد العقيدة منحرف لكنه ثقة. هذا إنما يتم إذا كان السبب في الانحراف هو عروض شبهة وأمثال هذه الأمور. هذا نقول بأنه ماكو مانع من الجامع بين الانحراف عندما يكون ناشئ من عروض شبهة وبين ماذا؟ وبين الوثاقة والتوثيق. أفرض عرض الشبهات كثيرة، أكو كان مستقر في أذهان الشيعة أن الإمام الذي يخلف الإمام لابد أن يكون هو الولد الأكبر. أكو هذا الشيء وأكو مؤشرات هذه هواية، هيك مستقر في ذهنه. فمن يجي ينص على إمام ليس هو الأكبر من أولاد الأئمة، ليس هو الأكبر كما في قضية الإمام موسى بن جعفر صلى الله عليه وسلم، ليس هو الأكبر من أولاد الإمام الصادق عليه السلام، صراع شبه، ولذا صاروا فطحية، صاروا إسماعيلية، وصاروا كذا. هذا انحراف لكن ناشئ من شبهة، فساد عقيدة لكن ناشئ من شبهة. هذا اللي نقول بأنه هذا لا ينافي شنو؟ الوثاقة. هذا ما ينافي الوثاقة، منحرف هو، شبهة عرضت له فآمن بهذا الشيء ووثاقة على رسله على حاله. هذا الانحراف بعبارة أخرى لا يوجب زوال الوثاقة، لكن عندما يكون الانحراف وفساد العقيدة ناشئ من طمع في الدنيا وبيع الآخرة بماذا؟ بالدنيا. هذا زيادة بن مروان القندي في ترجمته هكذا يقال، اجتمعت عنده أموال كثيرة للإمام الكاظم عليه السلام فغرته نفسه طمعا بالمال والجاه والكذا فأنكر إمامة الإمام الرضا عليه السلام. هذا فساد عقيدة لكن من شاءه معرض شبهة، هو يعلم بالحق كما يظهر من هذا أنه هو روى الرواية التي تشهد بنص الإمام الكاظم على الإمام الرضا عليه السلام. وأكو رواية تنقل في هذا الصدد كش ينقلها بأنه اعترف بهذه الرواية، اعترف بأنه روى هذه الرواية وسمعها من الإمام عليه السلام. إذا هو انحراف، إذا قلنا أنه منحرف في الواقع هو شنو؟ ناشئ من طمع في الدنيا، وأنه إنسان مستعد أن يبيع آخرته بهذه الأموال التي حصل عليها باعتبار أنه كان متوجها في زمان الكاظم وتجبى إليه الأموال كحقوق شرعية تعطى للإمام عليه السلام. ومثل هذا الشخص لا تبقى وثاقته، شلون يمكن الاعتماد عليه؟ هذا الرجل الذي يبيع آخرته ودينه بأموال وينكر إمامة الإمام الرضا ويكون من أعمدة الواقفة، من أعمدة الواقفة، بحيث أنه ابن محبوب يقول هذا مات زنديقا، مات زنديقا يقول هذا. شلون يمكن الاعتماد عليه ونقول بأنه لا مانع من أن تجتمع يجتمع الوثاقة مع شنو؟ مع فساد العقيدة. لا، فساد العقيدة ليس دائما يجتمع مع ماذا؟ مع التوثيق. صحيح أنه عبارات الشيخ المفيد تختص بمرحلة ما في حياة الإمام الكاظم، لكن هذا التوثيق كالورع يزول بهذا الانحراف الذي يكون سببه وماذا؟ سبب هذه الأمور الدنيوية، يزول كل منهما، لا ورع يبقى ولا وثاقة واعتماد على حديث يبقى، فيزول كل منهما ولا يمكن أن يقال بأنه يكون ثقة في زمان ما بعد الانحراف. يعني لا يصح هذا الكلام بأن نقول أن الوثاقة ثبتت في تلك الفترة الزمنية في حياة الإمام الكاظم ولا يعلم زوالها بعد الانحراف وبعد الفتنة، فتكون شنو باقيا. نقول لا، هذه الوثاقة التي ثبتت في زمان المكارم أيضا ترتفع بهذا الانحراف وبفساد العقيدة عندما يكون سببه هو هذا. فالصحيح أن توثيق الشيخ المفيد لا بد أن يكون ناظر إلى ماذا؟ إلى مرحلة ما قبل الفتنة وقبل وفاة الإمام الكاظم عليه السلام. وأما بعد الفتنة وبعد الانحراف وصيرورته من أركان الواقف حبا بالمال ونحوه فلا وثاقة له. وكيف يمكن الجمع بين الاعتماد على رجل من هذا القبيل وكيف يمكن الاعتماد على رجل هو من هذا القبيل وهذا شأنه؟ نفس الكلام نقوله للدليل الثالث على وثاقته. الدليل الأول كان على وثاقته شنو؟ كامل الزيارات. الدليل الثاني هو شنو؟ المفيد في الإرشاد. الدليل الثالث لوثاقته هو أن ابن أبي عمر روى عنه. ابن أبي عمر روى عنه بعنوان زياد القندي في أبواب ما يحرم من الرضاع باب 23 الحديث الثاني بسند صحيح، وروى عنه بعنوان زياد بن مروان، والمراد بزياد بن مروان القندي هو نتحدث عنه، في أبواب المستحقين للزكاة باب 6 حديث 24 إذا أنا ما مشتبه طبعا. نفس الكلام نقول أن هذا إذا آمنا بأن ابن أبي عمر لا يروي عن شخص إلا إذا كان شنو ثقة، هذا توثيق، رواية ابن أبي عمر توثيق له. هذا أيضا نقول بأنه هذا مختص بفترة ما قبل الانحراف وما قبل ماذا؟ وما قبل فساد العقيدة، مختص بهذا. ونستبعد أن ابن أبي عمر يروي عنه بعد الانحراف وبعد فساد العقيدة وبعد أن صدر في حقه ما صدر من الإمام عليه السلام، من الإمام الرضا عليه السلام، دخل وياهم في الصراع عجيب، يعني دخل مع الواقفة في الصراع لأن تثبيت الدين، يعني قضية مثل الأسس، فتبرأ منهم ولعنهم وسماهم بالكلاب منطورة وإلى آخره. بعد أن صدر في حقهم من الإمام عليه السلام ما صدر، كيف يجي ابن أبي عمر يروي عن الرواية؟ نستبعد جدا أن ابن أبي عمر يروي رواية عن شخص من هذا القبيل عرف في أوساط الشيعة بأنه ملعون، بأنه مبعد، بأنه مطرود. استبعاد جدا قوي في أن ابن أبي عمر يروي عنه في هذه الفترة، هو يروي عنه في الفترة السابقة عندما كان ثقة، عندما كان من ثقات الإمام الكاظم كما يقول الشيخ المفيد. لكن خوف سولت له نفسه الأموار بسوء فانحرف، بعيد أن يروي عنه. ولذلك هذه الرواية أيضا تختص بتلك الفترة ولا يمكن تعميمها لما بعد الانحراف وبعد فساد عقيدة. وعليه فلا بد أن نفرق ونفصل بين روايات قبل الانحراف وفي زمان الإمام الكاظم وبين روايات بعد الانحراف وفساد العقيدة. روايات قبل الانحراف إذا أمكن تشخيصها معتبرا، أما روايات بعد الانحراف ما وثوق فيها. يبقى أنه شلون هذا نفس الشيء اللي ذكرناه في العبرتائي، ذكرناه في البطائن على ما أتفكر، نفس التفصيل. يبقى أنه شلون نميز بين روايات قبل وروايات بعد؟ بالنهاية نميزها من يروي عنه. إذا اللي يروي عنا أيضا من جماعته الواقفة، فهي محتمل أن تكون بعد شنو؟ بعد الانحراف وبعد فساد العقيدة. وأما إذا كان يروى عنه من قبل ابن أبي عمير وأمثال ابن أبي عمير لا يقول قبل شنو؟ قبل الانحراف فتكون معتبرة. وإذا صح ما ذكره بعضهم من أن هذا الرجل بعد فساد العقيدة صار في عالم آخر أصلاً، عامل أموال وجاه وكذا وتوجه وكذا، صار بنا يأسس فرقة وطائفة ومذهب في قبال المذهب الصحيح، ومن بعد يعني ما صار يم الأحاديث والروايات وكذا، ما عاد يهتم بهذا، فهذا قد يقرب بأنه معظم رواياته هي شنو؟ هي في عهد ما قبل الفتنة وما قبل فساد العقيدة. وحيث أن الرواية التي يرويها في محل الكلام يرويها عنه شخصان، محمد بن عيسى بن عبيد ويعقوب بن يزيد، وكل منهما من الأجلاء الثقات المعروفين الرواة المعروفين، هذا يكون قرين على أن الرواية عنه مروية شنو؟ في زمان ما قبل انحرافه، فتكون الرواية معتبرة بناء على هذا، وتكون ثلاث روايات معتبرة بنظرنا تدل على ماذا؟ عدم وجوب الإعادة في هذا المورد، مرسلة ابن أبي عمر في الكافي، ومرسلة ابن أبي عمر رواية الشيخ الصدوق عن نوادره، ورواية زيادة بن مروان القنديل ينقلها الشيخ الصدوق عن كتابه. هذا ما يرتبط بهذا الباحث. أعتقد ما بقى شيء في هذا، فقط يبقى شيء واحد يرتبط قبل أن ندخل في الفرع الثاني. الفرع الأول شنو هو؟ أن يتبين بعد الصلاة. الفرع الثاني يتبين في الأثناء، هذا سندخل به. قبل هذا الشيخ الصدوق في الفقيه يرتبط بالبحث السابق. في الفقيه نقل عن مشايخه في صفحة الجزء الأول صفحة 263. هو الشيخ الصدوق هو في هذه الرواية نفسها، وفي كتاب زياد بن مروان القندي، وفي نوادر ابن أبي عمير، أن الصادق عليه السلام قال في رجل صلى إلى آخر الرواية، في ذيل هذه الرواية قال: وسمعت جماعة من مشايخنا يقولون أنه ليس عليهم إعادة شيء مما جهر فيه أو جهر فيه، وعليهم إعادة ما صلى بهم مما لم يجهر فيه أو يجهر فيه، يعني تفصيل بين الصلاة الجارية والصلاة الفاتحة. فإن كانت الصلاة جهرية وتبين أن الإمام كان كافراً، هنا شنو؟ ليس عليهم مأمومون، لا يعيدون. أما إذا كانت الفاتحة فتجب عليهم الإعادة. هذا تفصيل سمعته من جماعة من مشايخنا. الشيخ الصدوق يقول، الشيخ الطوسي أيضا نقل هذا المعنى عن الشيخ الصدوق في التهذيب. زين، هذا الكلام ما له شاهد، ماكو، كل شاهد يشهد بهذا التفصيل، ماكو ولا رواية تشهد بأنه ماكو تفصيل بين الجهرية وبين الإخفاتية. بل يمكن أن يقال أن مرسلة ابن أبي عمر المتقدمة هي تنفي هذا التفصيل بشكل واضح جدا. يعني شو تقول يعني طلعنا جماعة من خراسان إلى أن صلنا شنو؟ الكوفة. يعني صلوا كم صلاة؟ هم جهرية؟ ها؟ هم إخفاتية؟ الإمام قال له، بعدين طلع أن الإمام يهودي، قال له ما تجيب شنو؟ ماكو تفصيل في عدم وجوب الإعادة بين الجهرية وبين الشنة الأفلاطية، بل حكم الإمام في هذه المرسلة بعدم وجوب الإعادة على المأمومين في الصلاة الجهرية والأفلاطية. إذن ماكو شاهد على هذا التفصيل، ومن ذهب إلى هذا التفصيل هو أعلم بما قاله. بعد ذلك نأتي إلى الفرع الثاني، اللي هو ما إذا تبين هذا المعنى في أثناء الصلاة. في أثناء الصلاة تبين أن الإمام كافر، أو أن الإمام ليس على وضوء، أو مجلب، أو إلى آخره مما ذكره سابقا. وإذا تبين ذلك في الأثناء، السيد الماتن يقول بأنه إن بقي محل القراءة فتجب عليه القراءة. ليش؟ لأنه بعد تبين هذا في الأثناء الجماعة تفطر وتصير صلاته شنو؟ فرادى، صلاة فرادية صير. فإذا فرادية وبقي محل القراءة تجب عليه القراءة، عملا بما دل على وجوب القراءة على المصلي. فإذا صارت الصلاة فرادى وبقي محل القراءة يجب عليه أن يقرأ مأموم، يجب عليه هذا، وتصح صلاته، تصح صلاته فرادى. وأما إذا فات محل القراءة بأن تبين كفر الإمام في الركعة مثلا الثالثة، فات محل القراءة، في هذه الحالة أيضا تصح صلاته فرادى. ليش؟ لقاعدة شنا؟ لأن تركه للقراءة في الركعة الأولى والثانية كان بتخيل شنو؟ أن هاي صلاة جماعة صحيحة، فهو معذور في هذا الترك، فهذا خلل عن عذر، فتشمله قاعدة لا تعاد وتصحح شنو؟ الصلاة. إذن صلاته صحيحة سواء تبين هذا الشيء قبل فوات محل القراءة فيجب عليه القراءة وتصح صلاته، أو تبين بعد ذلك أيضا تصح صلاته وإن لم يقرأ بقاعدته لا تعاد. الانفراد شنو وجهه؟ احنا سابقا في الفرع الاول قلنا ماكو انفراد، تصح جماعه، مو قلنا؟ لكن ايش وقت عندما يتبين كفر الامام بعد الصلاه، بعد الصلاه تبين الامام كافر، هنا قلنا بان الصلاه متصوره لا تصح جماعه، استنادا الى بعض الاستظهارات من الروايات السابقه. استظهرنا منها ماذا؟ صحه الصلاه جماعه. لكن هنا عندما يتبين كفر الإمام في أثناء الصلاة، هنا ما عندنا دليل على أنه هذا المقدار السابق يصح شنو؟ جماعة، ما عندنا هيك دليل، ما عندنا دليل. ومقتضى القاعدة شنو؟ لا تصح جماعة، جماعة تبطل، الجماعة تبطل بماذا؟ ببطلان صلاة الإمام. والمفروض أن الإمام صلاته شنو؟ باطلة، لكونه كافرا، لكونه على غير وضوء، لكونه جنبا، إلى آخره. فصلاة الإمام باطلة وبطلان صلاته تستلزم بطلان شنو؟ الجماعة. ستقول لي شلون التزمت بصحة الجماعة في الفرع السابق؟ بروايات دلت على صحة الجماعة، دلت قالت أنه في هاي الحالة تصح جماعة. لكن هنا عندما نطبق القواعد، لأن ماكو دليل، مقتضى القواعد أنه شنو؟ لا تصح جماعة، قهرًا يصير فرادى. قهرًا الصلاة تكون ماذا؟ فرادى. وإذا كانت فرادى وقرأ المأموم إذا كان محل القراءة باقي فتصح صلاته فرادى. ما قرأ، أقول ما بقي محل القراءة، فتصح أيضًا صلاته بقاعدة شنو؟ لا تعاد. انتهى الوقت، وصلى الله على محمد.